بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن سنن ربنا سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في القرآن، وما زلنا نتحدث عن سنة المغفرة والصفح اللتين يعلن عنهما ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية في كتابه المبين. تلونا طائفة من هذه الآيات في الحلقة الماضية، ثم تحدثنا عن الناس الذين تنطبق عليهم هذه السنة الربانية، وعلمنا أن المستكبرين على الله، الجاحدين لعبوديتهم لله، خارجون عن هذا القانون، وأطلنا الكلام في ذلك. أما الذين ينطبق عليهم هذا القانون فمن هم؟ هم الذين دانوا، يعني اعترفوا بحقيقة كونهم عبيد مملوكين لله سبحانه وتعالى، وقرروا أن يضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ، يعني أن يتعاملوا مع ربهم تعامل العبد مع مولاه، هكذا قرروا. لكن في الطريق إلى التطبيق عجزوا بسبب الضعف، بسبب تغلب الشهوات عليهم، بسبب تغلب يعني الغرائز الرعونات النفسية عليهم، فارتكبوا ما ارتكبوه من المعاصي. هؤلاء يغفر الله عز وجل لهم، لأن عبودية هؤلاء الناس النامية بين جوانحهم تدعوهم إلى التوبة، تدعوهم إلى المغفرة، وكلما تاب العبد إلى الله غفر الله له ليفعل ما يشاء من المعاصي إذا تاب توبة صادقة. بعد كل معصية يتوب الله عليه. وانظروا إلى هذا الحديث القدسي الصحيح عن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يرويه رسول الله عن ربه، يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب يعني هذا العبد ذنبا آخر فيقول: أي ربي، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. يذنب مرة ثالثة ويعود فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. حديث قدسي صحيح. طيب ما معنى هذا الكلام؟ خصوصا هذه الكلمة الأخيرة: فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له، أي إذا كان هذا هو دأبه، كلما ارتكب معصية ساقته عبوديته لي إلى باب التوبة فأنا أغفر الذنوب كلها. إذا كان هذا شأنه، كل ما دعته نفسه إلى معصية فاستجاب لنفسه بسبب الضعف ثم عاد يتوب عنها توبة صادقة، فأنا أتوب عليه وأغفر له ذنوبه كلها. نعم. من الذي يخرج من هذا الكلام؟ يخرج المفتئت على الله الذي يريد أن يخادع الله، سمع هذا الكلام قرر في نفسه خطة، قرر أن يملأ حياته كلها بالمعاصي، وكل ما ارتكب معصية يقول: يا رب لا والله أنا وحقك ما كنت أريد أن أعصيك، أغفر لي ذنبي، وهو عازم على أن يعود. نعم، يعود مرة ثانية إلى الذنب ذاته بل إلى أكبر منه، وهكذا وهكذا، ويطمئن بالا إلى أن رب العالمين يقول له: افعل ما شئت فقد غفرت لك. هذا مخادع لله، وهذا ينطبق عليه قول الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. نعم، الله لا يخدع، فرق كبير، مثل الفرق ما بين السماء والأرض، بين إنسان يحب أن لا يعصي الله يود أن لا يعصي الله، يعزم بعد التوبة أن لا يعود إلى هذه المعصية، ثم إن ضعفه، رعونته، غرائزه، كل ذلك تقوده إلى المعصية مرة أخرى، فيرتكب المعصية وقد عزم أن لا يرتكبها. وبين من يعزم من أول الأمر أن يملأ حياته معاصي وآثاما وأن يستجيب لرعونات نفسه وغرائزه، لكن كل ما عصى الله يغطيها بتوبة لسانية، كل ما عصى الله يغطيها بتوبة لسانية. كم فرق بين هذا وذاك؟ هذا مخادع لله عز وجل، وهذا مكار، والله لا ينكر به. هل هنالك تعارض أيها الإخوة بين هذه الآيات التي يبشرنا الله عز وجل فيها بالصفح والمغفرة ويقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبين الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن عقابه وعن سطوته؟ هل هنالك تعارض بين هذه الآيات وبين مثلا قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ هل هنالك تعارض بين آيات الصفح التي تلوناها نعم في الأسبوع الماضي وبين قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل؟ هل من تعارض بين آيات الرحمة؟ نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبين قوله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أبدا لا تعارض إطلاق. هذه الآيات التي تهدد والتي تنذر والتي تصور مقت الله وعذابه هي لمن أعدت؟ للمستكبرين على الله، للذين اتبعوا الشيطان في استكبارهم على الله عندما أمره بالسجود لآدم. نعم، فكل من استكبر على الله وهم المعنيون بكلمة الظالمين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، هؤلاء هذه السنة الربانية لن يستفيدوا منها، هؤلاء هم الذين يصفهم الله عز وجل بهذا المآل الذي سيؤولون إليه. أما هذه السنة الربانية فكما قد قلت لكم هي لمن وقف تحت مظلة عبوديته لله، ممكن أن يشرد يمينا شمالا إلى المعاصي لكنه حيثما ذهب متجلب بجلباب عبوديته لله ويتمنى لو أن الله عز وجل أعانه أن يستقيم ولا ينحرف. نعم، إذن عرفنا هذه السنة الربانية أيها الإخوة وتبيناها جيدا، بقي أن أدعو الله لي ولكم أن يجعلنا من الذين يدخلون ويندرجون تحت هذه السنة، أي أنا أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا أن يجعلنا ممن اعترفوا بذل عبوديتهم لله واعترفوا بمملوكيتهم لله، مهما شردوا يظلون واقفين تحت مظلة كونهم عبيدا مملوكين لله سبحانه وتعالى. إذا زلت بنا القدم دعتنا عبوديتنا إلى الوقوف في محراب الذل نقول يا رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا رب أنت القائل في محكم تبيانه ومن يغفر الذنوب إلا الله وها نحن قد عدنا تائبين إلى بابك. نعم، نسألك الصفح يا رب العالم بارعا عندئذ يتوب. المهم أنني أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يصطبرون بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن ثم سنكون ممن يؤوب ويتوب إلى الله عز وجل. والأواب يعني كثير العودة إلى الله، هذا محظوظ، بس الأواب الكثير التوبة. وكلمة الأواب ماذا تعني؟ يعني كثير الرجوع إلى الله. طيب كثرة الرجوع إلى الله نتيجة كثرة الشرود أيضا، لأن الإنسان الذي لا يشرد يرجع مرة واحدة إلى الله وانتهى الإشكال. لكن الإنسان لا يكون أوابا يعني رجعا إلى الله إلا إذا كان كثير الشرود عن الله. انظروا ماذا يقول الله عز وجل: وأزلفت الجنة قربت للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما قال لكل إنسان معصوم عن الذنوب. شوف لطف الله عزيز، شوف لطف رب العالمين إلى أي مدى يصل. هذا ما توعدون لكل أواب. قلت لكم الأواب صيغة مبالغة، فعال، من آيب، آيب بمعنى راجع، أي هذا ما توعدون لكل رجاع إلى الله. يا أخوانا، من الذي يكون كثير الرجوع إلى الله؟ هو ذاك الذي يكون كثير الشرود عن الله عز وجل، يشرد عن بابه ثم يعود إلى جنابه، يشرد عن بابه ثم تقوده عبوديته لله بالذل إلى الله. الباري هذا يقول: أهلا وسهلا فيك، نعم قبلتك على علاتي، قبلتك. نعم، فأنا أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المستكبرين عليه. استكبار شارد عن العقل، ما في إنسان عاقل يستكبر على من خلقه، ما في إنسان عاقل يستكبر على من بيده حياته وموته، ما في إنسان عاقل يستكبر على من أنفاسه الصاعدة والنازلة بقرار من الله سبحانه وتعالى، ما في. نعم، هذه سنة انتهينا منها، بقيت سنة أخيرة أعتقد أنها ستكون خاتمة حديثنا عن سنن الله عز وجل في محكم تبيانه، وهي أن من عادة رب العالمين في أمر المعاصي والعاصين المستكبرين على الله، أنه يمهل ثم يمهل ثم يمهل، ولكنه لا يهمل. هذه عادة ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية. يعني إذا استكبر الإنسان على الله فعثى وأفسد وطغى وبغى، الباري عز وجل يرخي له الحبل ويرسل له المذكرات والمنبهات يعني النخزات التي تأتيه من هنا وهنا وهناك إلى المدى الذي لا يعلمه إلا الله. يعني ما في، ما بنقدر نقول يعني كم سنة وشهر ويوم، لا، الأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك قانون أخذ الله به ذاته العلية في حق المستكبرين والعتاة والطغاة والملاحدة المارقين أنه لا يأخذهم سريعا، نعم، وإنما يمهلهم ويدع لهم الفرص، تلو الفرص مدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هل من دليل على هذه السنة في كتاب الله؟ طبعا أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله. ذرني، يقول هذا للرسول، اتركني، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. لاحظوا، المكذب للحديث أي للقرآن، من هو؟ هو المستكبر، يعني الذي يعلم أن القرآن كلام الله ولكنه يغص بالاعتراف بهذا الذي علمه، هذا هو المكذب. يقول الله عز وجل عنه: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يظن أنني يعني لا أستطيع أن أخذه أو أن أهلكه أو إلى آخره. انظروا إلى هذا القانون أيضا في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام تقرير واضح للإمهال الذي يمهل به الباري عز وجل المستكبرين. هذا واحد من أشد الناس عتوا وطغيانا على الله وعلى رسوله في الجاهلية. يقول الله عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. أكرمه الله، هذا مظهر الإمهال. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد. فكر بهذا الإمهال الرباني. نعم، يطمع وأن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ثم يتهدده الباري بقوله سأرهقه صعودا. دعونا نتمم الآيات التي تبين يعني مظهر جلال الربوبية فيها. إنه فكر وقدر، شوف التصوير، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، صورة للاستكبار، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا اللي طلع معه بعدين. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. هذا كلام يا أخوانا، فتحوا عقولكم، مستحيل أن يكون هذا كلام بشر، مستحيل أن يكون هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أدراه أنه هذا الإنسان لن يؤمن غدا؟ ما أدراه أنه هذا الإنسان الذي يتحدث القرآن وهذا الكلام لن يعود فيرعوي إلى الحق؟ وكم وكم أناس عتات مثله آمنوا بالله. سيدنا عمر اتجه إلى رسول الله ليقتله، كان أعتى منه، مع ذلك تاب. طيب من أين لرسول الله أن يعلم أنه لن يؤمن حتى يقول سأصليه سقر؟ هذا كلام الإله الخالق الذي يعلم ماذا سيصنع هذا الإنسان من الآن إلى موته، ما قراره الذي اتخذه، ما القرار الذي سيتخذه في غده القريب. نعم نعم، هذا ليس كلام بشر. نعم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. يتوالد مالا ممدودا، يتوالد بعضه عن بعض. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وان أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وجاء قرار الله سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19 إلى آخر الآيات. طيب لماذا لم يهلكه الله عز وجل آنا؟ لا، هنالك قانون. هذا القانون يقضي بأن يمهل الله هؤلاء المستكبرين، وله في ذلك حكمة. يعطيه الفرصة، تلو الفرصة، تلو الفرصة، يسمع النذير، يسمع كلام الله، يسمع هذه القوارع التي تخاطبه، ويعلم أن هذا كلام حق. لكن العناد أين يذهب بالعناد؟ هو أسير استكباره، أسير كبره وعناده. نعم. طيب أيضا من الآيات التي تنطق بهذه السنة الربانية قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الآيات التي تنطق بهذه السنة الربانية أيها السادة والسيدات كثيرة جدا، وأعتقد أننا في غنى عن استعراض المزيد من هذه الآيات. طيب ما الحكمة؟ ما الحكمة من هذا الأمر؟ الجواب أيها الإخوة، هنالك حكم كثيرة سنذكر بعضا منها. أولا أن الله لا يؤخذ بردود الفعل، نحن الذين نؤخذ بردود الفعل. يعني أنا كبشر أمشي في الطريق فأجد إنسانا يشتمني، يستهزئ بي، يستخف بي، تثور بين جوانحي مشاعر الغضب، ردة الفعل. نعم، وإذا بأعصابي تهتاج فأتجه إليه بالانتقام الذي أستطيعه، جهد استطاعتي. أنا أسألكم الآن عندما أفعل هذا، ما الذي يحركني إلى هذا الفعل؟ أهو قرار عقلي أم هي أعصاب وردة فعل؟ لا، أعصاب وردة فعل. نعم، الإنسان، كل إنسان يعني خاضع لردود الفعل. فأنت عندما تجد من يستخف بك، يسبك، يشتمك، نعم إلى آخر ما هنالك، لاحظ أنت في هذه الحالة ليس عقلك هو الذي يوحي إليك يدعوك إلى التصرف، لا، أعصابك هي التي تدعوك إلى التصرف، أي ردة الفعل هي التي تدعوك إلى التصرف. هذا مظهر ضعف. هذا السائق الذي يسوق الإنسان إلى الانتقام بهذا الشكل مظهر من مظاهر الضعف. ربنا سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك، لا يؤخذ الباري عز وجل بردود الفعل. يعني زيد من الناس تحدى الله أن يعلن عن نفسه بخارق من الخوارق، تحدى الله سبحانه وتعالى كلمات نابية والعياذ بالله. الباري عز وجل لا يؤخذ بردود الفعل. كثير من الناس يقول طيب لماذا لا ينتقم الله عز وجل منه؟ أنت تقيس رب العالمين على نفسك، ترى نفسك تؤخذ بردود الفعل، تقول إيه ربنا عز وجل أيضا ينبغي أن يؤخذ بردود الفعل. أحد الحمقى أيام وجود المعسكر الاشتراكي، أيام الاتحاد السوفيتي، أيام المعسكر الشيوعي الموجود، نعم، في إذاعة من تلك الإذاعات الشيوعية وقف يتحدى الله عز وجل أن يعلن عن نفسه. كان يعني يعلن إلحاده ويتحدث عن العلم والإلحاد وما إلى ذلك، ثم قال أنا من هذا المكان وأتحدى الذي يسمى إله أن يعلن عن نفسه. والصحف كتبت والناس تساءلوا. هنالك بعض يعني المغفلين مثل هذا الذي تكلم، قال لماذا لم يعاقبه الله؟ لماذا لم تنزل صاعقة في تلك اللحظة لتهلكه؟ نعم، لو أن الله فعل ذلك لكان هذا سببا من أسباب شكنا في ربوبية الله عز وجل، لأن رب العالمين لا يؤخذ بردود الفعل. قرار الله متخذ في غيبه المكنون، متى يعاقب الكافرين؟ متى يأخذ هذا؟ متى يعاقب هذا؟ متى يترك هذا؟ مهما هاج وماج الملاحدة والمستكبرون والطغاة على الله عز وجل، قرار الله لا يتبدل ولا يتغير بشكل من الأشكال. لو تغير معنى ذلك أن الله أخذ بردة الفعل. قضى الله عز وجل أن يؤخر عقاب هؤلاء الناس إلى الأجل المحدود. ألم أقرأ عليكم قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طيب، فهذا القرار إذا تبدل لأن هذا الإنسان تحدى الله عز وجل أن يعلن عن نفسه، إذن أنه معنى ذلك أن الله أخذ بردة الفعل ونسي قراره أو تجاهل قراره واخترق هذا القرار فعاقب هذا الإنسان حالا. عندئذ يداخل الإنسان الشك في ربوبية الله عز وجل. باري له قانون، قانونه لا يتبدل ولا يتغير بشكل من الأشكال. وأنا مرة سئلت عن هذا فجئت بمثال، قلت لو أن رجلا من الناس، نعم، دائما يتباهى بمسدته الذي يحمله في جنبه، جاء ابنه الصغير الذي لا يزيد عمره على 6 سنوات، قال له: أنت تتباهى بمسدسك، هل تعلم، هل تعرف كيف تطلق النار؟ أنا أتعدى أن تستعمل مسدسك وتطلق النار، أنت لا تعلم. تصور أن هذا الإنسان إذا نظر إلى ابني هذا واحتاجت بين جوانحه ردة الفعل، فأخرج مسدسه وأخذ يطلق النار منه. ستجد أن الطفل الصغير كبر والأب الكبير صغر، كلنا يعلم هذا. نعم، لأنه أخذ بردة فعل. العاقل ما ينبغي أن يقول هذا الكلام. إذن أعود فأقول: ما الحكمة من هذا الذي شاءه الله عز وجل أن يمهل للظالمين؟ الحكمة، الحكم كثيرة، من أبرز هذه الحكم اللطف الرباني. يضع هذا الإنسان أمام الفرص وأمام المنبهات وأمام المنذرات وأمام النخسات التي تأتيه عن يمين وشمال بلطف، لكن بلطف، لعله يعود. الباري يعلم أنه لم يعود، يعلم، لكن لكي لا تكون له حجة، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، لكي يقول له الله يوم القيامة: لقد مهدت لك الطريق وأرسلت لك المنذرات والمنبيات وأعطيتك الفرص ومددت لك المزيد والمزيد والمزيد من فرص الرجوع إلي، لماذا لم تعد؟ نعم. ولذلك تجد أن كل الذين أهلكهم الله عز وجل من الأمم التي تحدث الله عز وجل عنها في كتابه المبين، ما أهلكهم إلا بعد سنوات طويلة، طويلة جدا جدا. ولعل صبر أحدنا كان ينفد. مثلا سيدنا نوح يقول الله عز وجل عنه: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. خلال هذه السنوات، نعم، هذه المئات من السنوات، ماذا كان يصنع؟ كان يدعو قومه وكانوا مستكبرين وكانوا مثال الاستكبار عليه. وكان أحد يقول: يا ربي، أين سطوتك؟ أين هو انتقامك؟ الباري لا يؤخذ بردود الفعل، له قانون وله قرار وله قضاء، قضاؤه لا بد أن ينفذ في الغيب المكنون. قضى الله عز وجل بأن يهلك هذه الخليقة بالطوفان في تاريخ كذا. نعم، لا بد أن يتم، لا يستأخر ولا يستقدم. نعم. ولذلك عندما كان البعض يسألون: متى تأتي هذا العذاب؟ يقول: وقل لكم ميعاد يوم لا تستقدمون عنه ولا تستغفرون، هذا الميعاد سيأتي. لما جاء الميقات، فلما جاء أمرنا، نعم، وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إلى آخر الآيات. كذلك عاد الذين أرسل الله عز وجل إليهم هود، كم وكم عاثوا فسادا وأساءوا وأفسدوا وأمهل الله لهم، تركهم. الغافل قد يقول: والله لو كان في إله كان قضي على هؤلاء، ربما قال هذا الكلام، لكن عندما جاء أمر الله عز وجل قضي عليهم. كل الأمم البائدة التي سادت ثم بادت لم يكن هلاكها رأسا بعد كفران وطغيان، لا، بل كان الأمر كما يقوله الله سبحانه وتعالى هنا في محكم تبيانه. هنا أيها السادة والسيدات، قد يواجهنا سؤال من بعض الجاهلين وبعض المتجاهلين، يقول مثلا: طيب، هذا القانون قانون إهلاك الأمم بعد إمهال طويل، لماذا لا نراه اليوم؟ مثلا هنالك طغيان يستشري اليوم، بل منذ حين طويل في كثير من بقاع العالم، وصور الطغيان كلكم نعرفها. ألم يعني أن يهلك الله عز وجل هؤلاء الطغاة؟ نعم. طيب، لماذا لا نجد هذه السنة الإلهية مطبقة اليوم؟ ما الجواب عن هذا؟ أعتقد أن أي منكم يعني يتأمل كلامي لكن بدقة يعلم الجواب. كل واحد منكم إذا كان يتدبر ما أقول يعلم الجواب. الباري عز وجل قلنا يمهل، يمهل، وإمهاله ليس بسنوات حسب نحن نحسب، بل حسب ما هو ثابت في علم الله وحكمته. قلت لكم إن قوم نوح لبثوا 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني خلال مئات السنوات ما أهلكوا. طيب إذا رأيت أناسا في هذا العصر قد استمرأوا الطغيان والعتو والاستكبار على الله، وعاشوا 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، هذا يعد خرقا لهذه السنة الربانية أم تطبيق لهذه السنة الربانية؟ تطبيق لها. نعم، الباري سبحانه وتعالى إذا رأى دولة نعم تشمخر عنادا واستكبارا على الله عز وجل وتركها تعيش 300 سنة، هذا أمر طفولي. قارن بين 300 سنة وبين 1000 سنة، عمر قوم نوح، عاد عاشوا مئات السنوات أيضا وبنوا، ووصف الله سبحانه وتعالى بنيانهم لم يخلق مثلها في البلاد. نعم، وكانت لهم قدرات حضارية مظاهرها تفوق التصور. إلى الآن أصحاب التقنيات الحديثة لا يستطيعون أن يتبينوا تحليل تقنياتهم المعتمدة في ذلك العصر، تركهم الله وأمهل لهم. فلا يستعجلن إنسان، كثيرا ما أسمع من يقول هؤلاء فعلوا وتفكوا وقتلوا وطغوا وبغوا، أين هو إنذار الله سبحانه وتعالى لهم؟ يا أخي قارن بين صبر الله، إنجاز التعبير كلمة صبر، على أمثالهم في الأمم السابقة وبين إمهال الله عز وجل لهؤلاء، تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يمضي أياما بالنسبة لتلك العصور التي غلط. نعم، فهذا الكلام غير وارد بشكل من الأشكال. ومع ذلك هنالك خصائص تقف موقف الاستثناء من هذا القانون بالنسبة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الخصائص لا بد أن نتبينها، سنذكرها إن شاء الله في لقاء آت. وأستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.